أعوذ بالله من عليم شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أردنا أن نبين فعلا مسألة من ريدة. أردنا أن نبين مسألة خارجة عن البحث اللمعة كقاعدة لعلها حاكمة على كثير من مسائل كلمات القدماء، حيث إنهم في كثير من المواضع يحملون بعض الأخبار بعبارة قضية في واقعة. فأردنا أن نبحث أن مقصودهم من قضية في واقعة ما معناه، وأنه متى يحملون الرواية على أنها قضية في واقعة، وما الدليل على أن القاعدة العامة عندما يقع الإشكالية نشك بأن هذه قضية في واقع أم قضية حقيقية، الأصل الحمل على أنها قضية حقيقية عامة لا أنها قضية في واقع فعلا. طبعا نحن ببضعة جلسات سابقة ميزنا بين اصطلاحين عند الفقهاء، بين قولهم قضية في واقع وبين قولهم اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص، وبينا أن مقصودهم من قضية في واقع قضية مرتبطة بموضوع محدد لا يتعدى منه حتى إلى أخيه التوأم، أصلا لا تعدي منه، فقط قضية في واقع هنا فقط. حتى يعني مثل المثال ذكرناه، امرأة نذرت أن تطوف على أربع فأمرت بأن تحج مرتين، مرة عن يديها مرة عن رجليها، بس هذه المرأة. فلو أتت امرأة أخرى واستفتتك تقول لها نذرك باطل ولا قيمة لنذرك. هذه معنى قضية في واقعة، حتى لو كانت التي أتتك هي أخته، هي نفس المرأة أتتك مرة أخرى. لو كانت هي نفسه أتت مرة أخرى لا نحكم عليها بذاك الحكم فعلا. هذا ما يسمى بقضية في واقعة. قضية في واقعة قضية شخصية بما لها من خصوصيات لا يتعدى حتى للمماثل. ما تقوليش حكم الأمثال الحركات هذه حتى للمماثل فعلا. وقبل مثلا أعطيكم مثلا في قبل القضايا الحقيقية هذه شو اسمه
قضية في واقع
أكثر فيما خالف الأصل على موضع النص هي تعدي، لكن تعدي لما كان يعني هي عبارة عن أنه تستفيد من الرواية قاعدة كلية، لكن قاعدة كلية مختصة بموضوع النص فقط. مثل مثلا موضوع النص ورد ذكر، فتقول بس هذا الحكم مختص بالذكور. موضوع ما إذا كان هكذا، لأن بعض حمل قضية في واقع مو قضية خالف الأصل موضوع النص على الزبيات كلها، كل زبية هكذا بيصير هذا الموضوع. هذا بسموه اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص. فشو يعني اقتصار؟ يعني تقول بأن حكم مختص بالإناث دون الذكور إذا كان في كل، يعني مهما عبارة أوضح، الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع النص عبارة أن تأتي بكل قيود النص وتستخرج منها قاعدة، لكن قاعدة شو تتعدى منها إلى ما شابه هذه الواقعة بما لها من تفاصيل. فنحن مورد الرواية كان فيها ماذا؟ امرأة، ما في أكثر من ذلك يعني، فتتعدى إلى كل النساء، تتعدى إلى كل النساء فعلا. وقبل الورود في، طبعا انا تحاولت مره بهالزمان، كنت انا سابقا في هذيك الايام كنت حابب اكتب كتاب اسمه الثابت والمتغير بنظره اصوليه، كتبته كمان يعني بس ما عادش راجعته. كتير في شغلات بيكتبها الواحد بطل يراجعها بعدين، بالي انه ابين في هذا الكتاب، او بينت وخلصت انا مبدئيا بينت انه سبع موارد من موارد اصوليه يحاول فيها العلماء دعوى ان الحكم ليس مستمرا، بل الحكم قد انقطع، بل أن الحكم لا يكون مستمر ينقطع. ما معنى ثابت ومتغير؟ شو إن الأحكام القابلة للتغيير، وأي الأحكام هي؟ ماذا مو ثابت ومتغير على طرق الحداثاويين بطريقة أو نظرة أصولية؟ نحن بقواعدنا، نحن عندنا ثابت ومتغير بأحكامنا ترى، يعني الناسخ والمنسوخ بالأخير شو إنه يعني ثابت ومتغير. فلذلك لا مو هكذا، ما احنا مش من جماعة هذا الأمر، من جماعة أنه فقط التغير مرتبط بتغير الموضوع، أو أصحاب الخطابة بيقولوها عادة كمان مع تلك الخطابة الثانية، لا في أحكام تتغير عادي. وعلى كل حال صلى الله عليه وآله. والحاصل المسألة تطرح في مكان آخر على كل حال، بس هذه مصداق من مصادق العلماء، في عندهم شيء ثابت ومتغير فيه فعلا في المقام. ما نريد بيانه أنه لأهمية هذا البحث قضية في واقعة، في عبارة للشهيد الأول، هذه العبارة للشهيد الأول علق عليها يوسف البحراني بقوله ولعمري إنه كلام نفيس يستحب أن يكتب بالنور على وجنات الحور ويجب أن يسطر ولو بالخناجر على الحناجر.
الله أكبر.
ويجب أن يسطر ولو بالخناجر على الحناجر. هذه مين قال عنها؟ قالها يوسف البحراني بحق عبارة ذكرها الشهيد الأول، إمام من أئمة الطائفة هذا الشهيد الأول إنصافا، يعني إن هو واقع أن تنظروا له من أئمة الطائفة صلوات الله تعالى عليه.
ثم كان
لا عم بحكي عن الشهيد الأول، مش البحراني هو ذكر عبارته لو عم بذكر عبارة عن الشهيد الأول، يعني وصف عبارة للشهيد الأول هكذا، فقال إن عبارة الشهيد الأول تكتب بالنور على وجنات الحور ويجب أن تسطر بالخناجر على الحناجر.
لا شيخ مثلت أنه وصفت سيحان
لا
واصف
عالم كبير عالم كبير جدا، مو مثل الشهيد الأول، هدي بالك شوي
يا عمري.
لا ليش أبو جعفر الطوسي؟ ليش أبو جعفر الطوسي مو عامل نقول إمام الأئمة الطائف؟ لا 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 ما لا ربط. لا ما لا ربط. لا والله ما لا ربط. هو الشهيد الأول يقول عن الطوسي، يقول إمام الطائفة الفرقة المحقة بعد الأئمة المعصومين. شهيد الأول على الطوسي يقول الإمام والفرقة برسابة ببعض إجازاته. نقلت لبعض وكان اعترض علي، نقلت ذكرت الدرس اعترض أن وين قالها، كانوا أبصر عنده مشكلة يقال إمام غير الأئمة المعصومين. إيه بخطاب الديني نقلتها، رجعت خطاب الدين نقلت العبارتين، عبارته عبارة بحر العلوم. بحر العلوم كمان نفس كتب العبارة عن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى.
الشهيد الأول يعني
ما قلت أنا هكذا، ما نقارن بين علماء نحن عادة. مهم العبارة لطيفة، العبارة هي مبنية تدرس. الشيخ الطوسي باعتباره كان من يعني متصدي للشهيد الأول، الشهيد الأول باعتبار تصدي لزعامة الطائفة كثير كان بيهتم بأمور كلية في الطائفة، يعني بيحاول يوجه كثير من الأمور يحافظ على أركان الطائفة العامة، ما كان هجومي. عادة الهجوميين ما كثير هم التحقيق والتدقيق، هو ما كثير هم التحقيق على مستوى حفظ الشكل العام بالأخير. فبتشوفوه مثلا ببحث الإجماع، هو أول واحد التفت لمصيبة الإجماع ترى، بس ما هاجم الإجماع هجمة قاسية، حاول يتأول كلمات العلماء في دعاويه ادعائهم الإجماع. بس بيجي الشهيد الثاني بعد ذلك وبشوفوا الحرب، انت حرب الشعواء اللي أقامها على الإجماع. الشهيد الأول يقول هكذا، لا يقال لأنه أنت بعد ما بينت لنا مصادر الدين وأن مصادر الدين واضحة سلسة كذا، فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين الفقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين وفتواهم عن المطهرين، طالما أنتم لستم أهل عقل ولا أهل حدس ومشاكل ذلك، أنتم جماعة نقل، ليش أن اختلفتوا؟ واضح السؤال؟ حسيت السؤال أول مرة تسمعه بحياتك هالسؤال ها؟ ما حاسوا أنه هالسؤال منطقي؟ ما تدري السؤال أنه إذا أنتم جماعة اتبعتم جعفر بن محمد الصادق عشو اختلفت؟ ها؟ ليش أنه قلت جعفر؟ على كل حال يا سؤال منطقي، ليش اختلفتوا طيب أنتم؟ قال لأننا نقول نحل الخلاف إما من المسائل المنصوصة أو مما فرعاه العلماء، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها كما هو بين سائر العلماء الأمة. إذا كانت تفريعات بصير أنه نختلف مع بعضنا كيف نفرع، وأما الأول إذا كانت مسائل ماذا؟ منصوصة، فسببه اختلاف الروايات ظاهرا، وقلما يوجد فيها التناقض بجميع الشروط، يعني ما في رواياتنا متناقضة، لا دائما بتلاقي وجه جمع عرفي. وقد كانت الأمة في زمان، وقد كانت الأئمة في زمان تقية، هتلر رد عنك. وقد كانت الأئمة في زمان تقية واستتار من مخالفيهم، فكثيرا ما يجيبون السائل على وفق معتقده أو معتقد بعض الحاضرين أو بعض من عساه يصل إليه من المناوئين، أو يكون عاما مقصورا على سببه أو قضية في واقع مختصة بها، وفي إلى آخر العبارة، أو اشتباها على بعض النقل عنهم إلى آخر العبارة. موضع الشاهد أن جعل أن أحد أسباب اختلاف النصوص ماذا؟ أن يكون أحد النصين قضية في واقع فعلا. وهذه على فكرة أنتم بتحبوا شي يوم من الأيام تبحثوا عن أسباب التعارض من أول واحد بحثها، جيبوا عبارة الشهيد الأول رحمه الله تعالى، فإنه ذكر ما هي أسبابه تعارض وتنافي بين النصوص فعلا. وعلى كل حال، قضية في واقع كما قلنا هي عبارة عن اختصاص الحكم بتلك الواقع، نظير أني قلت أعطيت أعظم مثال واضح لها، وإن كان عندي تأمل بالتوصيف بس خذوها مني مع شوية مسامحات، الأحكام المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله. نستطيع أن نقول ماذا؟ هذه قضايا مختصة بالنبي، قضايا شخصية لا يمكن لنا التعدي حتى لنبي آخر، حتى لنبي آخر لا يمكنك التعدي إليه فعلا، لأن هذه مختصة فقط برسول الله صلى الله عليه وآله فعلا مثلا. بغض النظر ما هي مختصات النبي، ونختلف فيها مختصات ولا مو مختصات، بس مثل مثلا يزوج عن طريق الهبة، أن تهبه امرأة نفسها، هذه ما اختصات النبي صلى الله عليه وآله، لا يمكنك التعدي عنه فعلا.
قصانية بواقع وكذا جائم،
خلينا نكمل هذه العبارة قدمتك أنا. هذه هي. ثم أنه عندما أردنا أن نرى العلماء نتبع، ما بحثوها بمكان هذا المطلب، نتبع كلمات الفقهاء متى يحملون الرواية على أنها قضية في واقع، حتى نفهم شو مقصودهم العبارة بالدقة، ولماذا يفعلون ذلك، ومتى يفعلون بذلك، وهل هذا احتمال معتد به أو لا. وجدت بتتبعي القاصر، وفيك تزيدوا أنت بيحبوا التكثير ممكن يكثروا، أنا ثلاث مواضع وجدتها يحملون الرواية فيها على قضية في واقعة. مورد الأول حيث يكون الحكم مخالفا للأصول التي عليها العمل، حيث يكون الحكم المذكور في الرواية مخالفا للأصول التي عليها العمل. مثلا أعطيكم الرواية، مثلا الشيخ أبو جعفر الطوس رحمه الله تعالى في مسألة أنه يمكن لك أن تنفي الولد بعد الإقرار أو لا. أنت عندك ولد، أتاك ولد، أخرجت كنت ماشي بالشارع، إجا واحد قال لك بابا بابا، ولد صغير، قلت له حبيبي يا بابا تعال، وأقريت فيه ماذا؟ أقريت فيه بأنه ولدك، ثم بعد ذلك أريت أن تنفيه فعلا في المقام، هل يمكن لك أن تنفي أو لا؟ أو لا تنفي ولد في رواية. نحن طبعا نحن عندنا الفتوى واضحة، لا يقبل إنكار بعد إقرار، واضح الروايات والنصوص والفتوى، بس في رواية ظاهرة أنه ماذا؟ يقبل إنكار بعد إقرار. شو الرواية؟ فعن الوصي على الوصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إن علي بن السري توفى فأوصى إلي، فقال رحمه الله، الله يرحمه يعني، وصى لك ماشي، قلت فإن ابنه جعفر وقع على أمي ولد له، فأمرني أن أخرجه عن الميراث، ولد يعني في ولد ما يكون بالميراث، قال فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل، قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله، أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي، فمره فيدفع إلي ميراث، فقال لي ما تقول، فقلت نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال فادفع إليه مالا، فقلت أريد أن أكلمك، قال فادنو، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، وقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا ورث شيئا، فأتيت موسى بن جعفر المدينة فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا ورث شيئا، فقال الله إن أبا الحسن أمرك، قال قلت نعم، فاستحلفني ثلاثة، ثم قال أنفذ ما أمرك، فالقول قوله، يعني نفى الولد، لم يعد الولد ماذا يرث. قال الوصي فأصابه الخبر بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي وشاء رأيته بعد ذلك، في ولد كان معترف به بأنه هذا ابن أم ولد لي، ثم بعد ذلك شو نفاه وأخرجه من الميراث، مع أنه الوضع على مستوى القضاء شو بالحكم أنه يورث طالما اعترفت به في حياتك، شلون بعد مماتك لا يورث فعلا. عوالي لآله
لا يعني سيبستم صابر احنا وعني بس هو ضاسل
الرواية بالكافي. لا بالكافي لا بالكافي موجودة أيضا. بالي موجودة بالكافي موجودة بالكافي وبالفقيه وبالتهذيب والاستفسار وكشف الغمة واللي بعدين مستدرك الوسائل. قال شيخ الطوسي شايف الرواية مشكلة علق عليها بالعبارة هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحق من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حد. فعبر ماذا؟ قال هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها. ممنوع تتعد. ليش؟ لأنه تخالف كل ما عندنا من القواعد. في عندنا روايات أخرى أيضا مثلا عبارة بالشرائع في وليدة بس بنذكركم أمثلة كثيرة حتى ما ينضاق علينا الوقت. نقرت أمثلة كثيرة جدا أنا في هذا المطلب يمكن ملاحظتها فعلا في المقصد. في كتاب دور الزمان والمكان في كتاب هيك أنا عم نقرأ من هذا الكتاب كتاب جيد وإذا تراجعه دور الزمان والمكان في استنباط الأحكام الشرعية. ما أدري أنا أعطوني نسخة وقالوا هذه لك فقط مبدئية هذا اللي صار معايا
ما عندك
سؤال في سؤال منطقي جدا ركز معي ركز ركز معي بس صغيرة بس السؤال على هذا البرد الأول معني عادة ما بكفيش بسؤال واحد بحب أسأل سؤال ثاني ما أنتم علمتمونا في الأصول يعني متى ما المانع من تخصيص القواعد العامة بخبر الواحد؟ المانع ليش ما تقولوا بأنه ليش تحملوه على قضية في واقعة ولا تخصصون ماذا؟ العمومات ما طول عمر نخصص عمومات تشحبكة الآن لا نخصص ماذا؟ عمومات هذا المطلب طبعا تفصيله مو هنا محله محله أماكن أخرى بس أنا حاولت أذكر ماذا ست أسباب لعدم التخصيص بس شرحها وتفصيلها وبيانها يحتاج إلى بحث التخصيص بالمنفصل بشكل عام بس بتتبعي أيضا بكلمات الفقهاء قد يكون عندهم ست أسباب لعدم التخصيص وعلى سبيل منعت يعني واحد منهم بكفيهم حتى يمنعوا ماذا من التخصيص الأول أن يكون العم مقطوعا آبيا عن التخصيص وخالف خاص وذاك مقطوع به آبا عن التخصيص يقدم ماذا يقدم العم على الخاص أن يكون الموضوع من المواضيع شديدة الخطورة التي لا يرى العلماء قدرة على تخصيصها بخبر واحد مثل الأمور مرتبطة بالدماء أو الأعراض ومشاكلها والأنساب وهذه الأمور فحتى لو ورد خبر واحد العالم ماذا لا يرى أن مثل هذه المسألة الخطيرة جدا يمكن إثباتها بخبر واحد فعلا هذه مبنية على مبدأ الوثوق ترى مو مبنية على مباني الوثاقة أكثر يعني مباني الوثاقة شوي جافين يكونون
هذا الكلام في أصل إثبات حكم خطير في صدر الروح
ما هو أصعب التخصيص بخبر الواحد ما كان في على خلاف عموم قد تكون لحد ما متساهل مثل هذا بيقول لك عادي بنقتل كل الناس بخبر واحد يعني هذا بيقول لك شو عادي نقتل كل الكفار والمؤمنين بخبر واحد هو ممنوع عادي لكن إذا كان مخالف للعمومات وعمومات فيها إباحة والتخصيص في قتل بلى لابد في عمومات ما يعني ممكن لسه ما هو لأن نحن فرضية مسألة خلاف القواعد ولو كانت العمومات مثل البراءة بديش يقول أنه شيء اسمه ولو كانت عمومات يعني أصالة الحل أصالة الإباحة محكمة تكون في هذه الموارد. مورد الثالث أن يكون الخبر الخاص معرض عنه لم يفتي بمضمون المشهور. المورد الرابع أن يكون الخبر الخاص موافقا للعامة. مثال شو؟
الأعراض
بأن الأعراض شنو رواية ما ذكرت رواية في رواية التعود شو اسمه في رواية
هذا الرواية
هذه الرواية بعبر عن الرواية شاذة محمد بن قيس عن أبي جعفر في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلامة ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت فقال عليه السلام ولدها لابنها من سيدها وتحبث حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها وفي النهاية يفعل ما يفعل بالمرتدة والرواية شاذة هكذا عبارتهم. هذه الرواية على كل حال وصفها بالشذوذ. ليه؟ لأنه فيها قتل المرأة.
ممتاز. بس
يعني المرأة سواء ارتدت عن فطرة أو عملها لا تقتل. هنا حكم بقتل المرأة فعلا، على أنه في هذه الرواية فيها استرقاق للولد، والولد هذا من حر كان، فكيف يسترق الولد؟ وفعلا في المقام مثلا عبارة السيد السند يقول: وهذه الرواية صحيحة، صحيحة السند، لكنها مخالفة للقواعد المقررة. أي عبر شاذ، هذا عبر خلاف القواعد المقررة. تأملوا. أمر الخامس: إجمال الدليل الخاص، بحيث لم يعلم وجه الحكم الصادر من الإمام، كما لو كان الخاص مدلولا عليه بفعل من أفعال. هذا الخامس تقيا. التقيا الخامس: إجمال الدليل الخاص. السادس: استضعاف طريق الخبر. بعض كثير من الأحيان استضعاف، بيقولوا الطريق الخاص بار ضعيف يحمل على قضية في واقع. هذا مبني على فكرة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. أنا ما أريد بيان، إذا بتلاحظوا أنتم هذه الأمور الستة المذكورة في كلمات العلماء ولا وحدة تورث القطع بأن هذه الرواية قضية في واقع. هذه الأمور الستة كلها ماذا تعطيك؟ أنا ما عندي قدرة أعمل بالرواية. هلا ما عندي قدرة أعمل بالرواية لأنها تعارض عاما مقطوعا به آب على التخصيص، أو أنها أمر خطير لا يعمل بها بالأمور الخطيرة، أو باعتبار أنها معرض عنها، أو فكلها ما في عند، لم تقم قرينة على أن الرواية قضية في واقع. عم بتكون فكرة الحمل على قضية في واقع عبارة عن تأويل. تفتش الدود؟ ها علاج ولا هي ما في قرينة لك؟ أنا بخبرك ليش عم أكد على الفكرة بعد شوي. المورد الثاني: وقوع إجمال في النص. كثيرا ما يقع عندما يراد استفادة الحكم، هذا أكثر شيء موجود عند النظر إلى فعل من أفعال المعصومين، وأكثر شيء عباراتهم هذه العبارة المشتهرة في كلماتهم، فضوها إن شاء الله تعالى: حكاية الحال، حكاية الحال لا توجب العمومة. ما لما نكتبها حكاية الحال لا توجب الكتاب مع
التزم بها بدل مزير
إيه، بس أكثر من ذلك. وهذا المطلب في مطلب في مطلب للناراقي رحمه الله تعالى. أنا طرحت بحث شوي مع طرح بعض النكات، أن هم العلماء رضوان الله تعالى عليهم عندهم إشكالية في المقام، أنه من جهة يقولون حكاية الأحوال تقتضي الإجمال، لكن بعض الأحيان يستدلون بأفعال النبي والأئمة عليهم السلام على فعل من الأفعال. فكيف يكون حكاية الأحوال تقتضي الإجمال وكيف تستدلون بدليل التأس؟ والله من القواعد ينبغي نبحثها شي يوم، قاعدة التأس، وقد استفادوا منها بالفقه. بس ركزوا معنا، كيف تقولون حكاية الأحوال تقتضي الإجمال وكيف تؤمنون بماذا؟ بقانون التأس فعلا. هذا الإشكالية التفت إليها الناراقي رحمه الله تعالى في عوائد الأيام. أنا سابقا ناصحكم بهذا الكتاب، ما ولا بترد أنت الله الوكيل، ولا كأنك موجود بحسك بالحياة. الناراقي بعوائد الأيام صفحة 759 في إحدى عوائده بمقدمة العائدة 72 قال: ترى الأصوليين والفقهاء، هو دليل على أن الأصول غير الفقيه. جدا مهمة هذه النقطة، مهمة أن تلتفت إليها، أن الأصول شيء والفقه ماذا؟ شيء آخر، وهما علمان مستقلان لا اشتراك بينهما إلا خطأ تاريخي في التسمية، سموه أصول فقه. ترى الأصوليين والفقهاء
هذا يوم بعدين
ولي يؤمنون
75 بالعائلة
72 72 ما أحد ممكن يحكي فرنسي عنده. ها الله لا ابتلانا فيكم الفقه. ها لي بالي تعلم عم راح تصير يحكي انه يشوف فرنسي. ان حكايات الاحوال، اسمعوا العباره ان حكايات الاحوال تلبس الالفاظ الواقعه فيها ثوب الاجمال. ان حكايه الاحوال تلبس الالفاظ الواقعه فيها ثوب الاجمال، ولا تفيد عموما ولا اطلاقا، فيقولون انه قضيه في واقعه. اي فعل من افعال المعصومين دغري شيخ خطوها ماذا؟ قضية في واقعة، وهو كذلك كما هو في الأصول مبين. هذا بالأصول، ما بس بالفقه شو مسوي؟ نستدلوا بأنهم إخوان المعصومين. ومع ذلك تراهم قد يستدلون في بعض الموارد بالحكايات بإطلاقها وهو في غاية الكثرة. شلون من جهة بالأصول بيخبرونا فعل صامت وصار عم يحكي بالفقه؟ من أنطقه في الفقه وهو صامت وقد كان صامتا في الأصول؟ ثم بعدين قال العبارة: ولعلك إلى أن قال: ولعلك ترى كتب الاستدلال مشحونة بالاستدلال بحكايات الأحوال في أمثال هذا المجال، فكيف الحال؟ حاول بعد ذلك شو أن يبرر هذه المسألة ويوضح هذا المطلب، ما له علاقة فيه أنا الآن فعلا بلا شو إطلاق مقامي. سأل عنده لوكات هناك بتحبوا تراجعوا، لخصت أنا كلمات وبتحبوا تراجعوا بالكتاب. موضع الشاهد ما هو إذن؟ مورد الثاني من موارد الموجودة في كلمات العلماء للحكم بالقضية في الواقع أنه فعل معصوم فعلا. مثلا أعطيكم مثال من الأمثلة لي أبو جعفر الطوسي. نحن عندنا حد السرقة بأخبارنا المستفيضة بأنها شو اسمه ربع الدقيقة، نحن عندنا شو اسمه دقيقة فقط عندنا إيه عندنا ربع دينار، بس أنا في رواية شو نقاط العبارة هنا ولا لا؟ بل هذه الرواية، نحن عندنا رواية ربع دينار، اتفقنا؟ عندنا لحد السرقة ربع دينار. ولد في هالرواية قال، يعني هو الشيخ الطوسي نقل أخبار متعددة أن الحد السرقة، يعني حد القطع، لكي تقطع اليد في السرقة لابد أن يكون المسروق بقيمة ماذا؟ ربع دينار. بعد ما نقل الروايات أبو جعفر الطوسي قال هالعبارة، قال: أما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار. جعل الرواية ما ذكرت ثلث. فالوجه في هذا الخبر أنه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها، وهو ما قطع أمير المؤمنين فقيل للسائل ثلث الدينار. يعني أمير المؤمنين وقت ما قطع قطع على ماذا؟ على الثلث، بس هي بالواقع الحكم ما هو؟ الربع. فهو اللي سرق الله يسامحه كان سرق قد ثلث، ولا يكون إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال، فاقتصر فيه على مورد النص أنه حكاية حال ثلث الدينار. في موارد أخرى أيضا ناقلها بتحبوا تراجعوها إن شاء الله تعالى. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وجدناه في الروايات اللي هو تأويل النص عند استضعاف الخبر. في عندنا قاعدة نحن بالحياة اسمها ماذا؟ اسمها الجمع مهما أمكن أو لم نقطع. ونحن في بحث هدى الفكر بحثت بحثا مطولا في أيام الغابرة، يمكن إذا بيعيد فيه الأيام عشان بحث هذاك البحث ما بحثته طوال بالبحث فيها، بس على كل حال واحد عنده بعض الأحيان أيام الشباب شغلات عجيبة غريبة. بس بالنتيجة هناك في ذاك البحث كانت النتيجة توصلت إليها أن قاعدة الطرح الجمع مهما أمكن أولى من الطرح قاعدة أخلاقية
سمعت
وليست قاعدة أصولية ولا شيء، هي عبارة عن مجموعة من العلماء شديدي الاحتياط يخاف أن يقف أمام لديك يقول أنك شو رددت الرواية. في رواية لابد أن نعمل بها، شو نسوي؟ نتركها؟ هل صدرت لشيعة غير شيعة؟ خلص. في رواية لن أعمل بها على كل حال، بس شو المانع ماذا؟ نجيبها لعنا. ونقول قد أجمعت الطائفة بعد ذلك، نتأول كلام فلان ونتأول كلام فلان وكنا متفقين إذا الحمد لله رب العالمين. ها فكرة جمع مهما أمكن من الطرح. جمع مهما أمكن أولى من الطرح يعني الروايات الضعيفة أولها بحيث توافق صحيح، مو المقصود منها الجمع التبرعي. ولا أقل هذا مظهر من مظاهر الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فعلا هذا من مظاهر الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. لذلك العلماء بس يشوفوا رواية ضعيفة السند أحد طرق الجمع مع الروايات الصحيحة يحملون الروايات الضعيفة على ما أنا على كل حال لن أعمل بهذه الرواية. بس شو بيقول لك؟ نحمل على قضية في واقع. أعطيكم مثال سيد الخوئي، ما فينا نذكر بحث ولا سيد الخوئي، يعني يقول عم يتكلم عن مسألة ال بحث الاعتكاف اتصور كان بلي، يقول هذا: وربما يستدل جواز الخروج عن المسجد لقضاء حاجة المؤمن بما رواه الصدوق بإسناد عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي صلوات الله عليه، فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني. فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك. قال: فكلمه. أنا مع الإمام الحسن ما كان عنده مال، فقال له: كلمه، طب أنت احكي معه حتى ينتظرني. فقال: فلبس عليه السلام نعله، فقلت له: يا ابن رسول الله، أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنسى، ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل 9000 سنة صائما نهاره قائما ليله. طبق أخبار من بلغ هنا أنت، طبقها عليك الحال. يقول: لكنها مخدوشة سندا ودلالة. أما الأول فلأن ميمونا ذكر ضعف ميمون، وأما الثاني فلعدم دلالتها على خروجه باقيا على اعتكافه، ولعله عدل عنه، يعني عدل عن الاعتكاف وتركه للاشتغال بالأهم، ولم يفرض فيها أن ذلك كان على اليوم الثالث إلى آخر العبارة، فلعله كان في اليومين الأولين، وهي قضية في واقعة، فلا معنى للتمسك بالإطلاق من هذه الجهة كما هو الظاهر، والعمدة ما عرفت من ضعف السند. طبعا النكتة هذه النكتة الثالثة. إذا عندنا قضية في واقعة عند استضعافهم الخبر، قضية في واقعة عند إجمال الدلالة، قضية في واقعة عند مخالفة القواعد المسلمة. كما ترون ولا واحدة من هذه الموارد الثلاثة هي شو؟ إحراز أنها قضية في واقع، بل هو شيء تأويلي أثناء الجمع بين الروايات. لذلك أنا شفت عبارة الشيخ علي كشف الغطاء، عنده كتاب اسمه مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني، بدي شوفوا العبارة، عم يشرح ما معنى قضية في واقع. يقول: مرادهم أن هذا العمل الصادر من المعصوم لا يكون دليلا على الحكم في نظائره. ليه؟ لعدم العلم بإرادة بيان التشريع منه، أو لعدم العلم بحكمه، أو لعدم معرفة عنوانه. نعم، لو كان للفعل ظهور في عنوانه وصدوره بيان التشريع ظهورا يعتنى به عرفا، فيمكن القول بحجية هذا الظهور كما هو حجة في باب الألفاظ إلى آخر العبارة، إلى أن يقول هذا المطلب. وقد عرفت أن ما اشتهر، منش هذه العبارة للجزء الأول 43، بس بين هذه العبارة: لعدم العلم بإرادة بيان التشريع منه أو عدم العلم بحكمه، يعني كلنا نحمل قضية في واقعة ولا نتعدى لأنه لم نعلم فعلا. مقصودنا ما أريد التنبيه عليه في اصطلاح قضية في واقعة، أنه كل قضية لها كلية، ما في معنى أصلا معنى قضية في واقع، ما لها معنى على مستوى التطبيق، هو تعبير نعبر عنه لكي نقول بأننا لن نفهم النصوص. نقول هذا التعبير حتى نقول بأن هذا النص لا يمكننا العمل به، وإلا ليست نحن لم نقم قرينة على أنها قضية في واقع. ما أدري وضحت ولا لا. كل ما ذكر في كلماتهم لا يثبت هذا المعنى، وإلا كل حكم كل مصدر لابد يكون فوق كله ينطوي تحته فعلا. تأملوا. طيب لماذا نحن عندنا الأصل؟ هل نحن إذا نسأل آخر مسألة أسألكم الدعاء، ما هو إذا شككنا بأنه إذا عرفنا قضية حقيقية بها ونعمت، قضية في واقع أهلا وسهلا، إذا شككنا ماذا نحملها؟ على أنها قضية كلية عامة ولا قضية في واقعة؟ نحن ندعي بأن الأصل أن تكون القضايا ماذا؟ كلية عامة. ولنا على ذلك قرائن أربعة. القرينة الأولى ارتكاز المتشرع، فإن من ينظر إلى الرواة وأصحاب الأئمة عند التعامل في الروايات وتناقلهم للنصوص يفهم بوضوح أنهم يتعاملون معها ماذا؟ على أن ما وردني صالح للانطباق عليك. ارتكاز متشرعي، أنت عادة تستدلش بهيك أدلة، بتحب ماذا؟ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بس هذه أدلة تجيب اليقين، هذيك مش معلوم شو بتوجب. على كل حال هذا إذا واحد ينظر إلى السيرة الخارجة بين أصحاب الأمة، هذه فكرة واضح الدليل، هذا مش بديهي بتحسه؟
السلمة الإمام ويطبع عليك.
يعني إن عادة عندما يسألون أحكام عن بعضهم البعض ويتناقلون هذه النصوص بين بعضهم البعض، يتناقلون على مش أساس أنه مختص بالذي سأل، تشمل ماذا؟ تشمل غيره أيضا فعلا. طبعا سأناقل عبارة الكلين بس لا نقف عندها. القرينة الثانية لحاض حان عبارة الكلين ذكر فيها بأنه أنه أنا أرجو أن ينال لي ثواب كل من اقتبس منه إلى أبد الآبدين، فإن الدين واحد وكذا. هو بذهنه ماذا مرتكز في ذهنه أنه هذا عام لكل الناس. قرينة الثانية لحاض حال الإمام أو مقام الإمام فعلا، هذه نفس كون الإمام مقامه مقام التشريع أو بيان التشريعات أو ظاهر حال كل من يتصدى لبيان التشريعات، وأنه كل واحد يجي يعطي ماذا حكم خاص به، خصوصا إذا كان هو هذا لا يتخاطب مع الكل بل هذا يأمرهم بنشر الدين وكتابة ومشاكل ذلك. هذا المقام يتناسب مع بيان ما يشمل هذا وغيره. هذا مش لو كان مقام قضاء بس كان كلامك له وجه هنا، هذا مو قضاء، هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بيان أحكام شرعية فعلا. فنقول ظاهر حال كل مشرع كونه في مقام بيان أحكام الناس لا خصوص أفراد خاصين.
التربية العامة
قرائن خاصة ما لنا علاقة فيها، نحكي القاعدة العامة، وهذا عرف عام لدى العقلاء، وهذا العرف العام يشكل قرينة ارتكازية على تعميم الأحكام الشرعية. قرينة الثالثة نفس الآيات والروايات التي تدلنا على وجوب التعلم. نتعلم شو؟ لو كانت هذه الأحكام الشرعية صادرة عن المعصومين مختصة بزيد وعمر لماذا نتعلمها يعني؟ هل لو كان في قضايا بالواقع تدري شو قيمتها؟ قضايا تاريخية صارت، معنى كونها قضية في واقع أنها صار أصبحت شو؟ قضية تاريخية. والله كان في 4 عم بيلعبوا جنب الأسد وقعوا ماتوا أكلوا الأسد، هذه القضية التاريخية ليست مرتبطة ماذا؟ لماذا نذهب نتعلمها وتفقه؟ اسمه تفقه في الدين؟ ما اسمه تفقه في الدين؟ لأنه لا ربط لها بشيء. كل ما دل على التعلم ونقل التراث وتعليم التراث وحفظ التراث وتدوين التراث وما شاكل ذلك كله دليل على أنها أحكام عامة. قرينة الرابعة النصوص التي تدل على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة فعلا. يعني كل شيء يدل على اشتراك المسلمين بالأحكام يمكن الاستشهاد به في هذا المقام. طبعا ذكرت بعض الروايات لعتى ما بيستدلوا بها في المسألة، مثل روايات يجري كما يجري الشمس والقمر فعلا. ذكرت روايات كثيرة بتحبوا تراجعوها. قرينة الخامسة والأخيرة الخامسة هي منها شيء زائد، أنا بدي أقول حتى أنبه نكتة نفتح لكم مشكلة معاكم لعله. القرينة الخامسة هي أنه لو لم تكن قضايا حقيقية للزمة تأسيس فقه جديد. هلا أنت بتقلي ولا يبقى حجر على حجر، تجي حضرتك جنابك وبتقلي مين قال ينبغي يبقى حجر على حجر؟ بيني وبين الله مش واجب يبقى حجر على حجر. ما هيك دعاوي بدها بيني وبين الله. ممكن تدعي هذه الدعوة. فنقول عادة نحن فكرة تأسيس فقه جديد لابد أن تعود إلى استلزام ما تذكره أنت منافاة الضروريات وإنكار الضروريات. نحن فكرة تأسيس فقه جديد ليست محظورا قائما في نفسه، هذا محظور لابد أن يرجع إما لأمور واضحة مسلمة على مستوى القواعد، أو أنه يلزم من هذا منافاة أو إنكار ما علم ثبوته من الدين من بالضرورة فعلا. أما تأسيس هيك عبارة بس هالأدي تأسيس فقه جديد بمعنى تأسيس قواعد جديدة فقط، عادي أسس قواعد جديدة. المشكلة مو بالقواعد، المشكلة بالمقعد له بالي. فنحن إذا كان تنضرب المقعد له اللي هو ضروريات الدين هنا تكون مشكلتنا معكم، ولا أصل فكرة أن واحد يأتي بقواعد ما أتصور هي محله إشكال. لذلك أنه قلنا بأنه هذه أن يلزم تأسيس فقه جديد لابد أن ترجع إلى وجه من وجوه مخالفة ما علم ثبوته من الدين من الضرورة، أو مخالفا لتسالم واضح جدا بين العلماء فعلا. والحمد لله رب العالمين.